رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه واخبئوا كبارها، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، يعني من الموحدين. بعض الموحدين يدخلون النار بسبب الذنوب ثم يخرجهم الله بفضله وكرمه، فالموحدون يخرجون من النار. وأما الكفار والمشركون والمنافقون والملحدون هؤلاء المخلدون، نسأل الله السلامة والعافية. إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، أي من الموحدين، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول المولى سبحانه وتعالى سلوا عن صغار ذنوبه واخبئوا كبارها. اسألوه عن صغار الذنوب واخبوا كبارها. فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. الله أكبر. أعمالنا مكتوبة مؤرخة مسجلة، فعلينا أن نتوب إلى الله كما أخبرنا الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمالنا مسجلة مؤرخة، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. والمؤمن لا يكذب، لأن الكذب عار ونار وخزي وفضيحة. المؤمن لا يكذب لأنه يعلم أن الكذب فضيحة وقذب. قال فيقال له، يقال لهذا المؤمن المذنب فإن لك مكان كل سيئة حسنة. يعطيك الله مكان كل سيئة حسنة فضلا منه سبحانه، وهذا للموحدين. قال فيقول يا رب، أولا هو قائل عرضت عليه الصغائر اعترف، والله تعالى قال اخفوا عنه الكبائر. فلما رأى أن له بكل سيئة حسنة طمع. اللهم ارحم ضعفنا واجب كسرنا واغفرنا ما هذا الضريب. قال فيقول يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. أنا عملت ذنوب أخرى. يطمع أنه يعطى حسنة. اللهم اغفرنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من حال هذا الإنسان. أولا كان قائل، ولما أظهرت له صغائره وأعطي مكان سيئة حسنة طمع، فقال إني عملت أشياء أخرى. اللهم فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، حتى ظهرت أبراسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان فضل الله ورحمته على الموحدين، الموحد يغفر له بفضل الله تعالى ورحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر المعاصي ونتوب إلى الله جل جلاله وعز شأنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله في أواخر كتاب الإيمان: فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه ونتقرب إليه بالطاعات، فإنه أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء وينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى أيضا مطولا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار بسبب الذنوب، هم موحدون لكن تلوثوا بالذنوب، فيعذبوا حتى يكونوا فيها حمما، أي يحترقون ويصيرون كالفحم الأسود. اللهم اغفر لنا. ثم تدركهم الرحمة، لأنهم كانوا موحدين لا يشركون بالله شيئا، ثم تدركهم الرحمة ويخرجون أي من النار ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، السيل يحمل القمائم وينبت على تلك القمائم غثاء يعني نبت، فهكذا ينبتون ثم يدخلون الجنة. الله عز وجل يرحم الموحدين ويغفر لهم وإن عذبوا بسبب ذنوبهم، لكن تدركهم رحمة الله بسبب التوحيد. فعلينا أن نتمسك بتوحيد الله ونحذر الشرك والذنوب ونتوب إلى الله عز وجل. أما المشرك فلا تسأل عنه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الخوف من غير الله ونحو ذلك، فهذه العبادات لا يستحقها إلا الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد كفر وأشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشارح رحمه الله: فينبتون كما ينبت الغثاء بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة يعني ثاء مفتوحة وبعد الألف همزة، وهو في الأصل كل ما حمله السيل. الغثاء كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبذور وغيره، والمراد به هنا ما حمله من البذور خاصة، ما حمله السيل من البذور من بذور النباتات، فينبت على حمير السيل. حدثنا سلمة بن شبيب، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد: ومن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى مطولا. فالموحد الله يخرجه من النار وإن عذب بسبب الذنوب، لكن يخرجه الله من النار بسبب التوحيد، فعلينا أن نلزم توحيد الله ونتوب إلى الله عز وجل. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما، فقال الرب تبارك وتعالى: أخرجوهما. ولما أخرجا قال لهما: بأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار، فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه، فيقول له الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فقال: يا رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب تبارك وتعالى: لك رجاء، فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله. يعني كانوا موحدين لكن تلوثوا بالذنوب. قال الترمذي رحمه الله: إسناد هذا الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف، لأنه عن رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث، عن ابن أنعم وهو الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. ولكن تقدم ما دل على أن الموحدين ربنا يخرجهم من النار بفضل التوحيد. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميون. هذا حديث حسن صحيح. وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن تيم ويقال ابن ملحان. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري في أواخر الرقاب، آخر أبواب الرقاب، أبو داود في السنة، وابن ماجة في الشفاعة رحمهم الله. وشفاعته عليه الصلاة والسلام تكون للموحدين، من كان موحدا ومات على التوحيد وتلوث بالذنوب ودخل النار، الله تعالى يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه لأنه موحد. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله، ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أهل الحديث، تكلم فيه شعبة رحمه الله. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الطبراني رحمه الله في الأوسط، في المعجم الأوسط، عن أنس رضي الله عنه. قال المناوي رحمه الله في شرحه، حسنه الهيثمي رحمه الله: ما رأيت مثل النار نام هاربها. الذي عرف النار وخاف من النار لا ينام، بل يتقي الله ويعمل الصالحات ويخاف من عذاب الله. ولا مثل الجنة نام طالبها. الذي عرف الجنة وما فيها لا ينام ولا يغفل، بل يجتهد في عبادة الله وفي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا.
السلام عليكم.
ما رأيت مثل النار نام هاربها. الذي يخاف من النار لا يغفل ولا ينام، بل يستعد ويتوب إلى الله. ولا مثل الجنة نام طالبها. الذي يطلب الجنة لا يغفل ولا ينام، بل يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل جلاله وعز شانه.
دام
ولا مثل الجنة
دام
نام نام. الذي يطلب الجنة لا ينام، بل يجتهد ويعبد الله ويتقرب إلى الله. اللهم وفقنا لطاعتك واغفر لنا يا أرحم الراحمين. باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء، اللهم أجرنا من النار. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، اللهم أجرنا من النار. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا، كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لئلا يدخلن النار. وفي حديث آخر قالت امرأة: لما النساء أكثر أهل النار؟ قال: لنقصان عقلهن ودينهن، يكثرن اللعنة ويكثرن العشير. يكثرن اللعن ويكثرن العشير. اللعن لا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما، كما في حديث آخر: لعن المؤمن كقتله. إذا لعنت أخاك المؤمن عليك من الوزر، فأنك قتلت. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من السب واللعن والكذب والزور. صن لسانك عما حرم الله عليك. ويكفرن العشير، يعني يكفرن إحسان الرجل الزوج مهما أحسن إليهن، فإذا رأينا شيئا لا يعجبهن أنكرنا كل ما تقدم من إحسانه. والفقراء، الفقراء الذين آمنوا بالله واتقوا الله يدخلهم الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. والأغنياء إذا آمنوا بالله واتقوا الله وسعوا في مرضاة الله لا يضيع عملهم عند الله. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا أخبرنا عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أي الفقراء المتقون المؤمنون. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. هذا حديث حسن صحيح، هكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه، ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال، أي كلا الإسنادين صحيح، ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا، أي سمع من عمران بن حصين رضي الله عنه وسمع من ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نعظ نساءنا وبناتنا وأخواتنا، ونأمرهن أن يتقين الله ويحذرن المعاصي. اللهم ألهمنا جميعا رشدنا يا ذا الجلال والإكرام. باب. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. اللهم أجرنا من النار. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وعباس بن عبد المطلب وأبي سعيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا، أخف أهل النار عذابا، رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلام والعافية. وأخمص القدم هو الذي لا يصل إلى الأرض، وسط القدم، هذا أخمص القدم. ففي تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وأخف أهل النار عذابا، ويرى أنه أشدهم عذابا. وورد أن هذا هو أبو طالب، كان في داخل النار وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فصار في هذه الحالة، ولكن لا يخرج من النار لأنه مات مشركا، أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فالمشرك لا يرجى له خير. وهذا أبو طالب الله سخره، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية، ولكن تكبر عن الشهادة، تكبر عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في النار لا يخرج منها. لا ينفع عند الله الحسب والنسب إذا لم يكن هناك إيمان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. باب. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كل ضعيف متضعف. قال الشارح رحمه الله ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرون ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. يعني المؤمن المتواضع الذي يظلمه الجبارون ويسيئون إليه وهو مؤمن صابر متواضع. معناه يستضعفه الناس ويحتقرون ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان، يعني أنهم قلوبهم لينة رقيقة، يخافون الله ولا يبغون على أحد ولا يظلمون أحدا. لو أقسم على الله لأبر. عنده إيمان وعنده تقوى، له منزلة عند الله. لو أقسم على الله لأبر، لو أقسم على الله لأبر يمينه، لطفا به ورحمة به لإيمانه وخوفه من الله عز وجل. اللهم اجعلنا منه. ألا أخبركم بأهل النار؟ نعوذ بالله من النار. كل عتل جواظ متكبر. قال الشارح رحمه الله: كل عتل بضم العين والتاء بعدها لام ثقيلة. قال النووي رحمه الله: هو الجافي الشديد الخصومة بالباب. الجافي أي أخلاقه سيئة، ظلوم جبار، نسأل الله العافية. هو الجافي أي شديد الأخلاق، سيء الأخلاق، الشديد الخصومة بالباب. وقيل الجافي اللفظ الغليظ، كلامه جافي ليس فيه لين، بل هو غليظ جبار جواد. قال: هو الجموع المنون، يجمع الأموال ويمنع فعل الخير. وقيل وقيل كثير اللحم المختار في مشيته، يعني يتكبر ويتمايل في مشيته متكبر. فهذه صفات أهل النار، أن يكون سيء الخلق وأن يكون ظالما متكبرا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر هذه الأخلاق السيئة، بل يكون لين الجانب رحيما لطيفا غير متكبر ولا متجبر. أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان يا حي يا قيوم. باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو خاف من غير الله فقد نقض لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. والإيمان قول باللسان وهو النطق بالشهادتين، واعتقاد بالقلب تصديق وإيمان ومحبة لله وخوف من الله، وعمل بالجوارح أداء الفرائض والواجبات. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يكفروا بالمعبودات الباطلة ويؤمنوا بالله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا تنفع إلا من قالها عالما بمعناها، معتقدا لها صادقا بقلبه، كفر بالمعبودات كلها الباطلة وآمن بالله وحده لا شريك له، وآمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فحسابهم على الله تعالى إلا بحقها، كما ورد في حديث آخر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والعياذ بالله. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده، كفر من كفر من العرب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال، فعرفت أنه الحق. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث خطأ، وقد خولف عمران بروايته عن معمر. أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده، كفر من كفر من العرب، منهم من كفر وتبع مسيلمة الكذاب نعوذ بالله، ومنهم من منع الزكاة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني من منع الزكاة أقاتله، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو أي الشأن إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، أي لقتال مانعي الزكاة، فعرفت أنه الحق. باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أي من الحقوق والواجبات. وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه نحوه. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي رحمهم الله. فأساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، والإيمان بالله وحده ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة عماد الدين. باب ما جاء: بني الإسلام على خمس. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي الباب عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وقد روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وسعير ابن الخمس ثقة عند أهل الحديث. حدثنا أبو كريب، أخبرنا وكيع عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وأركان الإسلام خمس: الركن الأول وهو الأساس شهادة أن لا إله إلا الله، أن تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتؤمن بالله وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا تخف إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تعبد إلا الله. ثم شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثاني الصلاة، والصلاة عماد الدين، لا حظ لتارك الصلاة. وإيتاء الزكاة: إذا رزقك الله مالا وبلغ نصابا وحال الحول وجب عليك إخراج الزكاة. صوم رمضان، صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وحج البيت إذا استطعت لذلك. باب ما جاء في وصف جبريل في وصف جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني، يعني أول من أنكر القدر والعياذ بالله معبد الجهني. والإيمان بالقدر كما عرفتم هو أربع مرات. المرتبة الأولى أن نؤمن أن الله تعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، لا يقع في ملكه ما لا يريد، كل ما يقع هو بمشيئة الله، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة جل وعلا. المرتبة الرابعة أن كل شيء خلقه الله، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا بد أن نؤمن بالقدر في هذه المراتب كلها. فأول من نفى القدر معبد الجهني وقد قتل الحمد لله. قال خرجت أنا يحيى ابن يعمر التابعي رحمه الله، قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن العميري حتى أتينا المدينة، فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. فلقيناه يعني عبد الله بن عمر، لقيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو خارج من المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن جانبه الأيمن والآخر عن جانبه الأيسر، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، ظننت أن صاحبي يراني أنا أبدأ بالكلام. فقلت يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن لا قدر، أعوذ بالله، ينكرون القدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمور كلها مستأنفة لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها، وهذا باطل. الله علم كل شيء وقدر كل شيء جل جلاله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ومن أنكر القدر فهو كافر والعياذ بالله. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله، يعني الله عز وجل، والذي يحلف به عبد الله، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لو أنفق مثل جبل أحد ذهب لا يقبله الله حتى يؤمن بالقدر، لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر عمله مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الشارح رحمه الله، وأصل البراءة الانفصال من الشيء، والمعنى أني لست منهم وهم ليسوا مني. أني منهم بريء، أي أنا منفصل عنهم لا أعرفهم أبدا، لأنهم كفروا، من أنكر القدر فقد كفر. قال: ثم أنشأ يحدث. ثم بدأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث، فقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته، ألزق يعني ألصق، فألزق ركبته بركبته، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله، الكفر بالمعبودات الباطلة، والإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته جل جلاله على ما يليق به وملائكته. لا بد أن نؤمن بالملائكة أنهم خلقهم الله من نور، كما في صحيح مسلم: الملائكة عليهم السلام خلقهم الله من نور، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد وكلهم الله بأعمال يؤدونها على الوجه الأكمل. فجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي، وإسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنبات وبالنفخ في الصور، وغير ذلك من الأعمال التي وكل الله بها الملائكة، وهم لا يعلم عددهم إلا الله. وما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ورد في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور فوق السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ويعبدونه لا يعودون إليه أبدا، الذي دخل مرة ما يرجع مرة ثانية، كل يوم 70,000 غير من قبله. الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عليهم السلام، والملائكة عليهم السلام يحبون المؤمنين ويدعون للمؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء حملة العرش ومن حول العرش يدعون للمؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. والإيمان بالكتب، نؤمن بجميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى، والمعروف لنا صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام والزبور الذي أنزله على داود عليه السلام والقرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف عندنا. وأما ما عدا ذلك ونؤمن إيمانا مجملا، نقول آمنا بجميع ما أنزل الله ولو لم نعرف ذلك، نقول آمنا بجميع ما أنزل الله من الكتب ورسله. كذلك يجب أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمعروف لنا 25 ذكر الله منهم 18 في قوله: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر الله في هذه الآيات 18، ويبقى 7 تكملة 25. ذكرهم الناظم قال: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء يجب أن نؤمن بأسمائهم ونؤمن بهم لأن الله ذكرهم في القرآن، ثم نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا مجملا ولو لم نعرف أسماءهم. نقول: آمنا بجميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وخاتمهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك يا أرحم الراحمين. واليوم الآخر لا بد أن نؤمن بيوم القيامة وبكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وكذلك نؤمن بالقدر خيره وشره. كل ما يقع في الكون هو بقدر الله، سواء كان خيرا أو شرا، والشر هو بالنسبة لنا من المصائب وغيرها هو شر بالنسبة لنا، وأما بالنسبة لله لأن الله قدر ذلك لحكمة ولا يكون شرا بالنسبة لله، إنما بالنسبة لنا، بالنسبة إلينا شر مصائب وغير ذلك، وأما بالنسبة لتقدير الله ذلك فليس بشر لأنه قدر ذلك لحكمة بالغة جل جلاله وعز شانه. فلا بد أن نؤمن بأن كل ما يقع في الكون هو بقدر الله وبمشيئة الله، ولله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامعة. فهذه أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله، تشهد أن لا إله إلا الله، وتكفر بالمعبودات الباطلة كلها، وتؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، وتؤمن بملائكة الله عليهم السلام، وتؤمن بكتب الله كلها المنزلة، وتؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، وتؤمن باليوم الآخر، وكل ما أخبر الله وكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع فيه، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام 5. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله بخشوع كامل كأنك ترى الله، إذا قمت تصلي تخشع كأنك ترى الله، وإذا عملت أي عمل صالح تخشع وتعلم وتتيقن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرتبة العليا أن تتيقن أنك ترى الله، وإذا لم تصل إلى ذلك وتيقن أن الله يراك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا، فعلينا أن نتقي الله ونعلم أن الله رقيب علينا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. إيماننا ضعيف, اللهم قوي إيماننا. لا بد أن نعلم أن الله يرانا أينما كنا. لو دخلت في صندوق حديد الله يراك. هذه الحواجز ما تحجب الله عنا. الله يرانا أينما كنا ويسمعنا أينما كنا ويعلم ما في صدورنا. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي, فلا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال في كل ذلك يقول له صدقت. ذلك الرجل الذي جاء وسأل هذه الأسئلة, كل ما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء قال صدق. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدق. السائل غالبا يكون ما يعرف, وهذا يقول صدق فأنه يعلم. فتعجبنا. قال فمتى الساعة, متى تقوم القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة, والسائل جبريل عليه السلام ما يعلم متى تقوم. لا جبريل عليه السلام يعلم متى تقوم الساعة, ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة. قال فما أماراتها, فما أمارتها أي فما علامتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال الشارح رحمه الله قال النووي رحمه الله وفي الرواية الأخرى ربها, أن تلد الأمة ربها على التذكير, وفي أخرى بعلها. قال يعني السراري. ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. وقال الأكثرون من العلماء رحمهم الله هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن, فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها, لأن مال الإنسان صائر إلى ولده. يعني أن الرجل يطأ مملوكته فتلد منه فيصير ولدها كسيدها. وقيل معناه أن الآباء يلدن الملوك فتكون أمته من جملة رعيته. أن الإماء يلدن الملوك, أن الإماء يلدن الملوك, أمه مملوكة وطئها سيدها وولدت منه, فقد يكون ولدها ملكا فتصير هي أحد رعيته. وقيل معناه أن الإماء المملوكات يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته, وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته, وهو قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيفسد